بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الحديث المتقدم حديث ابن عباس عند الترمذي عند غير الترمذي تعرف الى الله بالخير في الشدة، هذه لا صفة المعرفة، لا صفة العلم لله عز وجل. وهذا الحديث تقدم من ضعيف، وهذه الفقرة ليس لها شواهد قوية، وإذا ثبت الدليل بصفة المثل فليتم. يقول أخ ذكرتم في قوله رفعت الأقلام أي قلم القضاء الذي هو قلم اللوح المحفوظ، فلماذا لا تكون كذلك بقية الأقلام التي نسخت من اللوح؟ لأن الحديث بصيغة الجمع. المقادير التي يعني في خلق ماذا الجنين، ما زال كل ما خلق الجنين يكتب، يؤمر الملك بكتب رزقه وأجله وعمله الشقي والسعيد. فالذي نجزم به هو اللوح المحفوظ، أو يكون كل ماذا جثة الأقلام أي على أناس معينين. بعض الناس قد كتب مقاديره مثل ماذا الذي في اللوح المحفوظ لا شك فيه، وكذلك الذي هو التقدير العمري في بطن أمه، فالذي قد تجاوز هذه المرحلة يكون قد جثت قد رفع القلم عنه، يعني مقيد. الله أعلم. وكذلك قول جثة الصحف اللوح المحفوظ، وبالنسبة للصحف الأخرى مقيد، من كان قد تعدى مرحلة التقدير يكون أيضا في حقه قد جثة الصحف في حقه فقط. يقول في هذه العبادة إن أول ما خلق الله القلم فقال له، وفي رواية أخرى ثم قال، أيهما أرجح؟ لأن إذا كانت رواية ثم قال أرجح فلا دليل من حديث عبد الله بن عمرو لأن القلم بعد الأرض. أكثر الروايات لما خلق الله القلم على الأكثر، أكثر الروايات بالفرسية، وطرق الحديث ضعيفة، كثير منها ضعيف، فمثل هذه الرواية تحتاج إلى شواهد كثيرة. لكن لما كانت طرق الحديث أكثر طرق الحديث بالماذا باللفظ الآخر دل على أن الرواية غير محفوظة. يقول ما معنى قوله جملة أو جملتين في حديث أول ما خلق الله القلم؟ يعني على الظرفية تكون جملة مرتبط بعضها ببعض. أول ما خلق الله القلم قال اكتب، أي قال الله للقلم اكتب عند خلقه للقلم، فتكون جملة واحدة. أما على رواية أنه مبتدأ وخبر تكون جملتان، أول ما خلق الله القلم هذه جملة، ثم ذكر جملة أخرى قال فقال اكتب جملة أخرى. قال الأخ ما الفرق بين القلم الثاني والقلم الثالث؟ القلم الثاني الذي ذكره ابن القيم تقدير عام لجميع أولاد بني آدم، عند أن خلق آدم قدر أعمال بني آدم جميعا، لكن تقدم التنبيه على أن القلم ليس، أن هذا التقدير ليس هناك نص صريح في أن يكون مصحوبا بالكتاب. والقلم الثالث هو عند يؤمر الملك بكاتب رزقه عند أن يبلغ 14 في بطن أمه. حديث إن الله خلق لوحا محفورا من درة بيضاء إلى أن قال ينظر فيه كل يوم 60 و300 نظرة يخلق ويرزق ويميت ويحيي إلى آخره. ما أخذ هذا الحديث؟ الكسر الرابع. نعم. في زياد بن عبد الله البكائي ضعيف وليس بن أبي سليم كلام ضعيف. جاء موقوفا على ابن عباس عند الطبراني في بكير بن شهاب ضعيف. أثر ابن عباس له إسناد آخر عند الطبري. أثر ابن عباس له إسناد آخر عند الطبري ولكنه شديد الضعف. في إسناده ثابت ابن أبي صفية أبو حمزة الثمالي. ذكره ابن جرير في تفسير قوله تعالى كل يوم هو في شأن. في تفسير قوله تعالى كل يوم هو في شأن. وهذا الرجل شديد الضعف. ثابت ابن أبي صفية أبو حمزة الثمالي قال في الدارقطني متروك، قال في النسائي وآخرون ليس بثقة، قال في النسائي وغيره ليس بثقة، وقال الدارقطني متروك. فلا يصلح لتقوية الأثر عن ابن عباس. ذكر ابن القيم أقسام للأقلام وقال الذي دلت عليه السنة من الأقلام أربعة. ما هي الأربعة التي ذكرها؟ قلم الشامل، قلم اللوح المحفوظ. والقلم الثاني عند خلق آدم. الثالث تقدير الجنين في بعد 14. طيب وهو قلم التكليف. هل يلزم من كتابة القلم بما كتابة القلم في اللوح المحفوظ بما كتب اللوح المحفوظ، هل يلزم من القلم يعلم ما سيحدث؟ القلم جرى بمشيئتنا، هو جماد وأيضا جرى بمشيئة الله سبحانه وتعالى. هل يستبعد من التقادير على نفس عدد الأقلام تقادير؟ يعني عندنا القلم قلم التكليف لا يستبعد منه تقدير، لكن الأقلام المذكورة الأخرى كلها مصحوبة بتقدير. اللوح المحفوظ تقدير الله جل وعلا فيه، وكذلك عندما خلق آدم فيه التقدير، وعندما نعم التقدير العمري أيضا. عندنا أنواع التقادير أربعة أقسام: تقدير العام الشامل، التقدير عند خلق آدم عليه السلام، والتقدير الثالث عند في بطن، تقدير في بطن الأم ويسمى تقدير عمري، والتقدير الرابع معه. نعم، خمسة أقسام ستكون: تقدير سنوي في ليلة القدر فيها يبلغ ماذا؟ إن أنزلنا في ليلة مباركة إن كنا منذرين فيها يبلغ كل أمر حكيم. والتقدير الخامس تقدير يومي، كل يوم هو في شأن، قوله تعالى كل يوم هو في شأن، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. خمس أقسام ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه الشفاء العظيم. ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه الشفاء العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: وإذا قيل فما عدم وقوعه يعلم الله أنه لا يقع، فلو قدر العبد على وقوعه قدر على تغيير العلم. قيل ليس الأمر كذلك، بل العبد يقدر على وقوعه وهو لم يوقعه، ولو أوقعه لم يكن المعلوم إلا وقوعه. فمقدور العبد إذا وقع لم يكن المعلوم إلا وقوعه. وهؤلاء فرضوا وقوعه مع العلم بعدم وقوعه، وهو فرض محال أنه يقع والله عز وجل يعلم عدم وقوعه، هذا محال. وذلك بمنزلة من يقول افرض وقوعه مع عدم وقوعه، وهو جمع بين النقيضين. فإن قيل فإذا كان وقوعه مع علم الرب عدم وقوعه محال لم يكن مقدورا، قيل لفظ المحال مجمل، وهذا ليس محالا لعدم استطاعته له ولا لعجزه عنه. يعني لماذا يأمر الله عز وجل الإنسان إذا كان محالا؟ نحن نقول إذا لا يمكن أن يقع من العبد والله عز وجل قد علم عدم وقوعه، لا يمكن لهذا العبد أن يصلي والله عز وجل قد علم أنه لم يصلي وقدر ذلك. وقولنا انه يصلي مع علم الله انه لا يصلي محال. فاذا قيل فلماذا يؤمر بالصلاه وهو محال؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها، المحال لا يستطاع. ما هو الجواب؟ واضح يا اخوان. الان اذا قلنا المصلي هذا الرجل لا يصلي، هذا الرجل لا يصلي، فالله عز وجل قد علم انه لا يصلي، فوقوع الصلاة منه محالة. وقوع الصلاة منه محالة لماذا؟ لأن الله قد علم وقدر عدم صلاته. فإذا كان محال فالمحال غير مستطاع له، غير مقدور عليه. ولماذا يأمره بالصلاة وهو محال؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما هو الجواب؟ ارفع صوتك. الآن لماذا أمر بشيء محال؟ الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا حسب نعم محال. والآن محال قلنا، الآن نحن الآن قلنا في محال، محال ولكن ليس محال. فكيف رضى من يرضى أكثر؟ نعم من جهة ماذا؟ طيب، وأما كونه غير محال فمن أي وجه؟ لا بس قاربنا من حيث ماذا؟ من حيث التمكن على الأفعال، من حيث سلامة الآلات والقدرة على الفعل، فهو غير محال، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ومن حيث التوفيق للعمل فهو لن يوفق، لا، لان الله عز وجل قدر ذلك لحكمه بالغه، فهو محال. من حيث عدم توفيق الله له وعدم اراده الله لذلك، وليس محالا من كونه قادرا على الفعل قدره الالات، قدره الاله، فهو عنده الاستطاعه والمشيئه وعنده سلامة الآلات التي يستطيع أن يعمل بها هذا العمل. وسيأتي معنا إن شاء الله في أواخر الكتاب أن المؤلف الطحاوي قسم القدرة والاستطاعة إلى قسمين: الاستطاعة يتعلق بها الأمر والنهي، وهي الاستطاعة على العمل، الاستطاعة التي يتعلق بها الأمر والنهي وهي الاستطاعة على العمل ويتمثل بسلامة الآلات فلا يكلف المقعد أن يقوم في الصلاة، ولا يكلف الأعمى أن يقرأ من المصحف ولا ما أشبه ذلك، لأن الآلات ليست عنده، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأما الاستطاعة والقدرة من حيث توفيق الله عز وجل فهذه تكون مصحوبة بالفعل. سيأتي بيان ذلك إن شاء الله هناك في آخر الكتاب، لكن نريد أن نفهم هنا أنه محال من جهة الآلات، محال ليس محالا من جهة الآلات، ومحال من جهة تقدير الله عز وجل، لأن تقدير الله لا يتغير ولا يتبدل. قال فإن قيل فإذا كان وقوعه مع علم الرب عدم وقوعه محالا لم يكن مقدورا، أي لم يكن مستطاعا مقدورا من حيث القدرة والاستطاعة. قيل لفظ المحال مجمل، وهذا ليس محالا بعدم استطاعته له ولا العجز عنه ولا الامتناع في نفسه، بل هو ممكن مقدور مستطاع، ولكن إذا وقع كان الله عالما بأنه سيقع، وإذا لم يقع كان عالما بأنه لا يقع، فإذا فرض وقوعه مع انتفاء لازم الوقوع صار محالا من جهة إثبات الملزوم بدون لازمه، لا يمكن أن يحصل مع أن الله عز وجل قدر عدم حصوله. وكل الأشياء بهذا الاعتبار هي محال، لأن علم الله وخلقه علم الله عز وجل وقدره لا يتغير ولا يتبدل، صار محالا من جهة إثبات الملزوم بدون لازمة. وكل الأشياء بهذا الاعتبار هي محال، مما يلزم هؤلاء أن لا يبقى أحد قادرا على شيء لا الرب ولا الخلق، فإن الرب إذا علم من نفسه أنه سيفعل كذا لا يلزم من علمه ذلك انتفاء قدرته على تركه، وكذلك إذا علم من نفسه أنه لا يفعل لا يلزم من انتفاء قدرته على فعله، فكذلك ما قدره من أفعال عباده والله تعالى أعلم. وهذا لازم لقولهم ونعم أن إذا كان الله قد علم شيء أنه سيفعله ثم لا يفعله فهذا فيه تناقض، وفيه أيضا وصف لله عز وجل بالنقص، لأنه علم شيئا لا يحصل، وعلى الله القول. قال رحمه الله تعالى وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف لتوحيد الله تعالى وربوبيته كما قال تعالى في كتابه وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا، قال الإشارة إلى ما تقدم من الإيمان بالقدر وصرف علمه بالكائنات قبل خلقها. قال صلى الله عليه وسلم في جواب السؤال عن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، وقال صلى الله عليه وسلم في آخر حديث يا عمر أتدري من السائل؟ قال الله ورسوله أعلم، قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، رواه مسلم من حديث عمر رضي الله عنه. وقوله الإقرار بتوحيد الله وربوبيته، أي لا يتم التوحيد والإقرار بالربوبية إلا بالإيمان بصفاته تعالى، فإن من زعم خالقا غير الله فقد أشرك، فكيف بمن يزعم أن كل أحد يخلق فعلا؟ ولهذا كانت القدرية مجوس هذه الأمة من حيث ما أشبه المجوس، مجوس أثبتوا خالقين، القدرية أثبتوا خالقين مع الله، وهم أثبتوا للعباد يخلقون أفعالا. وأحاديثا في السنن، وروى أبو داود عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم، من حديث ابن عمر رضي الله عنه في إسناده منقطع، فإنه من طريق أبي حازم عن ابن عمر، وأبو حازم لم يسمع من ابن عمر. قد جاءت في طريق إثبات الواسطة نافع، لكن في الطريق زكريا بن منظور وهو متروك، جاء في طريق أخرى إثبات الواسطة نافع، وفي السنة ذكرية بمنظور المطلوب. وجاء الحديث كما سيأتي من حديثة نرجع الحديث. بقي حديث ابن عمر ثبت موقوفا عنه بإسناد صحيح، كما ذكر ذلك الدارقطني في العلل فقال رواه الثوري وابن وهب عن عمر بن محمد عن نافع عن ابن عمر موقوفا. رواه الثوري وابن وهب عن عمر بن محمد عن نافع عن ابن عمر موقوفا، هذا إسناد صحيح. قال رحمه الله تعالى ورواه برا أبو داود أيضا عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، مات منهم فلا تشهدوا جنازته، ومن مرض منهم فلا تعودوهم، وهم شيعة الدجال، وحق على الله أن يلحقهم بالدجال. رواه أبو داود في إسناده رجل مبهم. والحديث له شاهد أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الفريابي والآجري وابن أبي عاصم، له شاهد من حديث أبي هريرة عند الفريابي في القضاء والآجري في الشريعة وابن أبي عاصم في السنة، وهو من طريق مكحول عن أبي هريرة ولم يسمع منه. وله شاهد من حديث جابر كذلك عند الثلاثة هؤلاء عند ابن أبي عاصم والعاجزي والفريابي. من طريق بقية بن الوليد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر ثلاثة مدرسون ولم يصلحوا بالتحديد. وله شاهد أيضا من حديث أنس بن مالك عند الطبراني في الأوسط، له شاهد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عند الطبراني في الأوسط. ورجال الثقات إلا أن حميدا حميد يرويها عن أنس بن عنعنة، وقد ذكر أن حميد إنما سمع 24 حديثا عن أنس. هذه الطريقة تعتبر أقوى طرق الحديث، ليس فيه إلا عن أنس حميد وهو مدرس، وبعضهم يتجاوز عن أنس الحديث بهذه الطرق الثقيلة الحس دون الزيادة المذكورة في حديث حذيفة، وهم شيعة الدجال وحق الله أن يلحقهم بالدجال. هذه الزيادة إنما جاءت في حديث حذيفة عصر، هذه الزيادة إنما هي في حديث حذيفة فقط. إن شاء الله بهذه الطرق لا شك أن الحديث يرتقي إلى الحسن. أيضا أثر ابن عمر يصلح تقليده مع تكاثر هذه الطرق يقوى أيضا بأثر ابن عمر، لا سيما وقد ورد عن ابن عمر مرفوعا. قال وروى أبو داود أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم. بإسناده حكيم بن شريك الهذلي وهو مجهول، حكيم بن شريك الهذلي وهو مجهول. وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من بني ادم ليس لهم في الاسلام نصير، المرجئه والقدريه. ذكرنا هذا، ذكرنا بحديث انس الذي ذكرناه عند الطبراني فيه زياده المرجئه، القدريه والمرجئه مجلس هذه الامه. وهذه الزيادة أيضا لا تثبت لأنها ليست موجودة في جميع طرق الحديث. حديث أنس الذي أشرنا إليه عند الطبراني في الأوسط فيه زيادة المرجعة القدرية والمرجعة مجلسهم، وهذه الزيادة لا تثبت لأنها لم تأتي في جميع طرق الحديث. قال: صنفان من بني آدم ليس لهم في الإسلام نصيب، المرجعة والقدرية. وهذا في إسناده نزار بن حيان، نزار بن حيان ضعيف أنكر عليه هذا الحديث، بل قال ابن حبان أن رواياته تدل على أنهم وأن أحاديثهم تحتمل الكذب أو بها أنهم أنكر عليه هذا الحديث أيضا، كما في الكامل والميزان، كما في كلمة ابن عدي ومن جانب الذهبي. وجاء طريق أخرى متابعة له من رجل يقال له سلام، وهذا أيضا ضعيف، رجل آخر يقال له سلام وضعيف. لكن كل أحاديث القدرية المروية ضعيفة. عندكم المروية والمروعة عند المرفوعة، خلاص الآن حل لنا الإشكال، سقط من عندنا المثال. لكن كل أحاديث القدرية المرفوعة ضعيفة، تقدم على أن ضعيفة بنفسها، وأما بمجموعها فهي تقي الفس. قال: وإنما يصح الوقوف منها. فعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. تقدم على أنه يثبت بمجموع طرقه عن ابن عباس، يحسن بمجموع طرقه عن ابن عباس. وهذا لأن الإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بعلم الله القديم وما أظهر من علمه الذي لا يحاط به، وكتابة مقادير الخلائق. وقد ظل في هذا الموضع خلائق من المشركين والصابئين والفلاسفة وغيرهم ممن ينكر علمه بالجزئيات أو بغير ذلك، ومقصودهم أن الله عز وجل يعلم الأشياء علما كليا ولا يعلم دقائق الجزئيات. تعالى الله عن قومهم: لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. يا بني إن لم تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، وما تسقط من ورقة، نعم إيش يقول الآية؟ عندما فاتح الغد لا يعلم عنه ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قال رحمه الله تعالى: فإن ذلك كله مما يدخل في التكذيب بالقدر، وأما قدرة الله على كل شيء فهو الذي يكذب به القدرية جملة، حيث جعلوه من يخلق أفعال العباد وأخرجوها عن قدرته وخلقه. ولذلك من الإلزامات القوية للقدرية ما ذكر الإمام أحمد رحمه الله أن القدر هو يعتبر قدرة الله على الأفعال. ما ذكر الإمام أحمد أن قدر الله يعتبر أيضا قدرته على ذلك الشيء الذي قدره. فمن أنكر القدر فهو ينكر أن الله يقدر على هذه الأفعال، وهذا نقص في القدرة، يكون وصف الله بنقص في قدرته، ويكون مناقضا لقول الله تعالى: الله على كل شيء قدير. يكون مناقضا لهذه الآية: وعلى كل شيء قدير. فإنهم يقولون لا يقدر على أفعال العباد، تعالى الله عن قولهم. قال: والقدر الذي لا ريب في دلالة الكتاب والسنة والإجماع عليه، وأن الذي جحدوه من قدرية محض بلا نزاع، هو ما قدره الله من مقادير العباد. وعامة ما يوجد من كلام الصحابة والأئمة في ذم القدرية يعني به هؤلاء، كقول ابن عمر رضي الله عنهما لما قيل له: يزعمون أن لا قدر وأن الأمر عنف، أخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. والقدر الذي هو التقدير المطابق للعلم يتضمن أصولا عظيمة، أحدها أنه عالم بالأمور المقدرة قبل كونها فيثبت علمه القديم، وفي ذلك الرد على من ينكر علمه القديم. الثاني أن التقدير يتضمن مقادير المخلوقات، ومقاديرها هي صفاتها المغيرة المختصة بها، فإن الله قد جعل لكل شيء قدرا، قال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فالخلق يتضمن التقدير، تقدير الشيء في نفسه بأن يجعل له قدرا وتقديره قبل وجوده. فإذا كان قد كتب لكل مخلوق قدرا الذي يخصه في كميته وكيفيته، كان ذلك أبلغ في العلم بالأمور الجزئية المعينة، خلافا لمن أنكر ذلك وقال إنه يعلم الكليات دون الجزئيات. ما المقصود بالكليات؟ أي الأمور الكلية العامة، مثل وجود السماوات، وجود الأرض، وجود الإنسان، من حيث أمور عامة. وهذا باطل. قال: في القدر يتضمن العلم القديم والعلم بجزئياته. الثالث أنه يتضمن أنه أخبر بذلك وظهره قبل وجود المخلوقات إخبارا مفصلا، فيقضي بأنه يمكن أن يعلم العباد الأمور قبل وجودها علما مفصلا، فيزيد ذلك بطريقة التنبيه أن على أن الخالق أولى بهذا العلم، فإنه إذا كان يعلم عباده بذلك فكيف لا يعلمه؟ أي ما أخبر الله عز وجل بأنه سيقع وملم لعباده من وقوعه. الرابع أنه يتضمن أنه مختار لما يفعله، محدثا له بمشيئته وإرادته ليس لازما لذاته. الخامس أنه يدل على حدوث هذا المقدور، وأنه كان بعد أن لم يكن فإنه يقدره ثم يخلقه. سبحانك اللهم وبحمدك.